بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في كتاب تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. وفي الدرس السابق كنا نعرض تفسير الآيات من سورة التوبة، الآيات ذوات الرقم 4 وما بعدها، وقرأنا شطرا من تفسير الحافظ ابن كثير لذلك، وأردفناه بقراءة فتاوى لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ الإسلامي في وقته رحمه الله. وفي درسنا هذا نطلب من الشيخ عبد الحافظ أن يعيد المقرأ السابق، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين.
نعم، هذا دليل على أن الإسلام ليس المقصود منه سفك الدماء، يعني حتى وإن كان مشركا أو كان كافرا، إذا كان ملتزما بالعهد وكلمة الله هي العليا ولم يقف حائلا دون إعلاء كلمة الله فإنه لا يقتل. فكيف يدعى على الإسلام أنه دموي، دين دموي؟ حتى لو كانت العلة في القتل هي الكفر أو الشرك لما أبقي على هؤلاء، لكن الحكمة هي إعلاء كلمة الله، فإذا كانت كلمة الله هي العليا فلا حاجة إلى سفك الدماء. وهذه الآيات دليل واضح على هذا. فإذا كان بين الإمام وبين المشركين عهد، والتزم هؤلاء المشركون بعهدهم فلا يقتلون إلى عهدهم وإلى مدتهم، و ينبذ إليهم عهدهم. فإذا انسلخ الوقت المحدد فإما الإسلام وإما القتل في شأن مشرك العرب. أما الذين أوتوا الكتاب والمجوس فيخيرون بأمر ثالث، إما الإسلام وإما الجزية يعطوها عن يد وهم صاغرون، وإما القتال، وذلك لإعلاء كلمة الله. بقاؤهم بدون، إذا كانت هناك قوة، أما إذا كان الحال حال ضعف فتراعى المصلحة، مصلحة الدين، كما مر بنا بالأمس.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت.
يعني الأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، أما الذي له عهد مؤقت حتى لو زاد على أربعة أشهر فيتم إليه عهده، يعني يوفى له عهده. نعم.
فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء،
هذا الذي له عهد مطلق. نعم.
إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عهد عليها.
نعم.
وقد تقدمت الأحاديث
ولو إلى عشر سنين كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا عشر سنين، لكن نقضوا العهد
وقد تقدمت الأحاديث في ذلك. ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحدا أن يمالئ عليهم من سواهم. فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته. ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهدهم.
نعم. وهذا برأي الإمام، برأي ولي الأمر، لأنه نائب على المسلمين، ولي الأمر نائب عن المسلمين يفوض فيما يراه من مصلحتهم.
قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
نعم. هذا في حال القوة وبرأي الإمام، في حال القوة وبرأي الإمام، لا يفتات على الإمام في هذا، ليس لكل لأحد الأفراد أن يقتل، أن الفرد إذا رأى مشركا يقتله، فهذا فيه افتيات وفيه فوضى وفيه إخلال بالأمن.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم هاهنا ما هي، فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. قاله أبو جعفر الباقر
هنا في سورة 36 ستأتي. نعم. قاله أبو جعفر الباقر أئمة أهل البيت، أئمة يعني أئمة يقتدى بهم ونعتقد إمامتهم وولايتهم، لكن الذين كذبوا عليهم كذبوا تحملوا إثم كذبهم، أبو جعفر الباقي وموسى الكاظم وغيرهم، كل الأئمة الاثني عشر الذين يسمون اثني عشر، وإلا المذكورين الأئمة لا يزال الدين قائما يعني إلى اثني عشر خليفة غيرهم، يعنى بهم الذين تولوا الأمر كالأربعة الخلفاء و معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد وخلفاء بني أمية يقصد بهم، لكن الأئمة الاثنى عشر في يعني في مذهب الشيعة أئمتهم هؤلاء أئمة رشد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. نعم.
ولكن قال ابن جرير آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم.
نعم.
وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب الضحاك أيضا وفيه نظر، والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أشهر التسيير، الأربع المنصوص عليها بقوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعدها
بعد هذه السورة الكريمة.
وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي من الأرض، وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وقوله وخذوهم، أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا. وقوله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد،
أي يعني برأي الإمام. نعم، كل ذلك برأي الإمام، إذا رأى من مصلحة الدين قتلهم قتلهم، وإذا رأى من مصلحة الدين أسرهم أسرهم واسترقهم.
وقوله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم.
وهذا كما يعني نكرر أنه في حال القوة وبرأي الإمام. نعم،
والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. ولهذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها،
لأن مانع الزكاة ليس مجرد أنهم منعوها بخلا، منعوا وجوب استمرارها، استمرار أدائها للإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كنا نؤديها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر؟ فكأنهم رأوا أنها لا يجب عليهم استمرار أدائها للإمام، للخليفة أو للإمام أو لولي أمر المسلمين. فإذا كانوا لا يرون استمرار وجوب أدائها هذا ردة، لأنهم جحدوا معلومة من الدين بالضرورة، جحدوا وجوب الزكاة أو وجوب استمرار أدائها، فمن جحد وجوب استمرار أدائها فقد جحد وجوبها، يعني يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أولئك هم الكافرون حقا. نعم،
حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف أركان
ما هو أعلاها؟
الشهادة.
أي نعم، التوبة تتضمن الشهادتين، نعم، وإقام الصلاة بعدها وإيتاء الزكاة بعدها. أي نعم، فنبه بأعلاها على أدناها،
على أدناها.
أي نعم،
فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزكي
قال أمرت نعم قال
قال
نعم
أمرت 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 أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، هذا موقوف على عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. لكن له حكم الرفع، لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
ومن لم يزكي فلا صلاة له.
نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله إلا أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة.
نعم.
وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه.
نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا.
معنى أكلوا ذبيحتنا يعني ذبحوها على ذبحوها بسم الله، ذبحوها بسم الله، أو أكلوا ذبيحتنا يعني ذبحوها كما نذبحها، فأكلوها يعني أكلوا ذبيحتنا ولم يأكلوا ذبيحة أهل الأوثان، لم يذبحوها ذبح أهل الأوثان. نعم.
فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
وهذه رابطة، هذه الرابطة بين المسلمين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستقبال القبلة في الصلاة، والذبح على سنة الله، على السنة الإسلامية، يذكرون اسم الله ولا يهلون بها لغير، لا يقصدون بها غير الله تعالى، وإذا كانت للحم سموا الله عليها وذبحوها. أما يعني الذبائح تكون على قسمين: ذبيحة قربة مثل الأضحية والهدي والعقيقة والنذر، هذه وما إلى ذلك، هذه ذبيحة قربة لا بد أن يقصد بها وجه الله وتذبح بسم الله، وذبيحة أخرى هي للحم، تطعم ضيوفك، تريد إكرام ضيفك وتطعم ضيوفك، فهذا معروف المقصود فيها، ليس لأنها قربة مشروعة، ولكن تريد أن تكون ذبيحة لحم تطعم بها ضيوفك وتكرمهم، أو تطعم بها نفسك وتطعم بها من احتاج للطعام، فهذه ذبيحة لحم إذا ذكر اسم الله عليها كانت حلالا. نعم.
ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم، عن الربيع بن أنس، عن أنس، هذه ساقطة عن أنس، لأنه لو صارت الربيع بن أنس قال رسول فأصبح حكمه مرسل. ها؟ أي نعم. على تعريف صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، مع أن هذا فيه نظر، لأن لو عرفنا أن الساقط من السند هو الصحابي لم يضر جهلة الصحابي، لكن المرسل هو الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي لا يروي عن رسول الله مباشرة، لابد أن بينه وبين رسول الله راو، ولا ندري من هو هذا الراوي، قد يكون تابعيا مثله، قد يكون يروي عن صحابي. اي نعم، فهنا أصبح من قسم الضعيف المرسل. نعم. أما هذا فهو موصول عن الربيع بن أنس، عن أنس،
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه راض.
حسن الله الكريم من فضله. هذا هو الغبطة، أن يفارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعدم الإشراك به، فيكون قد فارق الدنيا والله عنه راض. الغبطة بأن تفارق الدنيا والله عنك راض، لا تفارق الدنيا على سخط من الله، على مخالفة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستعجل أو تعاجل الله عز وجل وتنتحر أو تقتل نفسك أو تكون وقودا لفتنة. فهذه الأساليب التي نسمع بها من تفجير الانتحاريين ونحوهم، ما من شك أن هذا يسخط الله، وقد فارق الدنيا على سخط من الله والعياذ بالله، لا ينبغي أن يعاجل الله بنفسه. نعم.
وقال أنس رضي الله عنه: هو دين الله الذي جاءت به الرسل،
الإخلاص يعني الإخلاص. نعم.
وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ورواه ابن مردوي ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له.
حدثنا إسحاق
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا حكام بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الرازي به وهذه الآية الكريمة هي آية السيف.
سواء يعني مثل المتقدم، مثل السابق. مثل السابق. السابق عن أنس.
وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسقت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عقد وكل مدة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلخ الأشهر الحرم.
يعني نزلت في حال القوة، نزلت براءة في حال اكتمال قوة المسلمين وسمعهم وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومدة
من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة 4 أشهر، من يوم أذن ببراءة إلى 10 من أول شهر ربيع الآخر.
من يوم أذن ببراءة يعني أعلن ببراءة. وكما ذكرنا بالأمس، هذه البراءة ليس كل أحد يعني يقول إنه يعلنها، ثم إنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتولى البيت إلا من اتقى، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخدمة البيت وولايته هذا يعني دليل هداية، لأن الأعداء ليسوا راضين عن عمارة البيت حسيا ومعنويا وخدمته وتهيئته للمسلمين. فمن فعل ذلك فما من شك أنه على خير وهداية. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق، وأذهب الشرط الأول.
يعني في شأن المشرك العرب. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا إسحاق.
لأنه ليس لهم حجة، القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا بلغه القرآن وسمع القرآن قامت عليه الحجة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال قال سفيان بن عيينة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه
وسلم
بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف، سيف في المشركين من العرب.
أي نعم، مشرك العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، لكن في حال القوة هو برأي الإمام، إذا رأى نعم من مصلحة الدين ليس هناك ضعف ولا غربة ولا فتنة، ما يترتب على قتله فتنة حتى وإن كان مشركا من العرب، إذا ما ترتب على قتله فتنة نعم، إذا ترتب على قتله إعلاء كلمة الله فهذا هو المقصود. نعم.
قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هكذا رواه مختصرا. وأظن أن السيف
هذا
الثاني
هذا قائل ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله هكذا رواه مختصرا. وأظن أن السيف الثاني
وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
أين ما يشترط إسلامهم؟ المشترط أن يكونوا يعني تحت أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المقصود. ليس المقصود ليس الكفر علة للقتل وسفك الدماء، لو كان سبب القتل وسفك الدماء هو الكفر لكان هؤلاء الموصوفين من أهل الكتاب لا يدينون دين الحق، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا حتى ولو أعطوا الجزية ما لا يزالون كفارا، فليس سبب القتل هو الكفر، إنما الهدف من القتال والقتل أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن لا تكون فتنة. أما إذا صار القتال يؤدي إلى الفتنة فيحرم القتال، والفتنة هي الشرك.
والسيف الثالث قتال المنافقين، في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين.
نعم.
والرابع قتال الباغين، في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
طيب، وقتل الخوارج في أي سيف من هذه؟ الخوارج ليسوا بغاة، الخوارج ليسوا بغاة يعني متأولين، إنما خرجوا مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية وخرجوا على ولي أمر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ووصفوا بأنهم كلاب أهل النار، شر قتلى تحت أديم الأرض، من قتلوه هو أفضل قتيل، ومن قتل منهم فهو شر قتيل فوق أديم الأرض تحت أديم السماء، كلاب أهل النار. فالخوارج يعني ليس البغاة، هم الجماعة الذين لهم شوكة ولهم إمام، وبغوا يعني على طائفة، بغت يعني طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كلهم مؤمنين، فبغت إحداهما على الأخرى نعم، فتقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قتل الخوارج خروجهم على على المسلمين، لأن من وصفهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوتاد، يخرجون على ولي الأمر، يريدون الإخلال بالأمن وإفساد الحكم. ولهذا لا تجد اثنين من الخوارج على اتفاق واحد، على قلب واحد. وكل من خرج على أهل السنة والجماعة فهو من الخوارج بالمعنى العام، يعني ليسوا مجرد بغاة، البغاة وصفهم آخر. نعم، ومع ذلك البغاة وهم يقاتلون ويقتلون.
والرابع قتال الباغين
لكف شرهم، لكف شرهم، ما هو بالخروج عن الإسلام، يعني ما هو مجرد الخروج عن الإسلام يا شيخ، إنما لكف شرهم. وخاصة المرتد هذا لا ينكف شره إلا بقتله، من بدل دينه فاقتلوه، لكن بحسب القدرة وبرأي الإمام أيضا، لا يفتت على الإمام في ذلك، على ولي الأمر.
الرابع قتال الباغين في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك والسدي: هي منسوخة بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء،
سورة محمد. وقال قتادة بالعكس،
وقال قتادة بالعكس،
يعني أنها ناسخة. على كل حال مسألة مسألة اختلاف، ويكون الأمر فيها لولي الأمر إذا رأى المصلحة ورأى القوة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.